وبعد إخوتي الكرام أستمعكم عذرا على التأخير. كما قلت أنا يعني كنت في العلاج الطبيعي وأعتذر إليكم. نبدأ بالمغني كتاب الطهارة باب ما ينقض الطهارة فصل. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. والفرق بين الأجنبية وذات المحرم والكبيرة والصغيرة يعني في المس إن وردت يعني إن ورد المس بإيش بما قالوا على مسألة أنه إن كان المس أو المسيس بشهوة وبيننا هذا الكلام. والمسألة متعلقة بحديث قبل قبل بعض نسائه قبل بعض نسائه ثم ذهب إلى المسجد فصلى ولم يتوضأ. والحديث صح وإلا لا بد من القول بأن الأحكام فرع على التصحيح. فكل ما سيأتي يعني نرى بأن الحنفية أقوى الأقوال في هذه. والأقوال الثلاثة قول ينقض مطلقا قول لا ينقض مطلقا إلا بأوصاف معينة يعني وقول أن المسألة على التفصيل قول ينقض مطلقا قول الشافعية قول لا ينقض مطلقا قول الحنفية. الحنابلة والمالكية قالوا بالتفصيل على مسألة تركيز الشهوة في هذه المسألة والقول الراجح في هذا وقول الحنفية بأن المسيس ولو بشهوة فإنه لا ينقض الوضوء. عليكم السلام ورحمة الله. والدلالة على ذلك واضحة جدا لقول النبي صلى الله عليه لقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ويذهب فيصلي ولا يتوضأ. قال أنت؟ قالت نعم. فيقول وقال الشافعي لا ينقض لمس ذوات المحارم ولا الصغيرة في أحد القولين لأن لمسهما قول ثاني أنه ينتقد لأن لمسهما لا يفضي لخروج خارج أشبه لمس الرجل بالرجل يعني الشهوة منعدمة يعني الشهوة لها اعتبار أيضا عند الشافعي في هذا الباب لكن هو يغلب اللمس الأصيل في ذلك. قال ولنا عموم النص واللمس الناقض تعتبر فيه شهوة متى وجدت شهوة فلا فرق بين الجميع فأما لمس الميتة ففيه وجهان. وقلنا الجميع صراحة القول فيه ضعيف لأن الحديث قد صح ونحن نقول الأحكام فرع على التصحيح الأحكام فرع على التصحيح. فصل. قال وفي الميتة أما لمس الميتة ففيه وجهان ينقض لعموم الآية لأنه لمس البشرة بالبشرة عليكم السلام عليكم. والثاني لا ينقض اختار الشريف أبو جعفر بن عقيل لأنها ليست محلا للشهوة فهي كالرجل. فصل. ولا يختص اللمس الناقض باليد بل أي شيء منه لاقى شيئا من بشرتها مع الشهوة انتقد وضوء به سواء كان عضوا أصليا أو زائدا وحكي عن الأوزعي. لا ينقض اللمس إلا بأحد أعضاء الوضوء ولنا عموم النص والتخصيص بغير دليل تحكم إلى لا يصار إليه. وهذا كلام من يعني سبحان الله هؤلاء العلماء والله هم زينة الأمة وفضل الأمة ونصرة الأمة بوجود هؤلاء العلماء. انظر هذا الكلام الذي يكتب بماء العين يكتب بماء الروح يكتب بماء القلب والتخصيص بغير دليل تحكم لا يصار إليه. تخصيص إيش؟ تخصيص النص. ولأن النص وحي من الله جل وعلا فتخصيصه هنا في إهدار للعمومية التي جاء بها كيف يكون ذلك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والأمر أمر فيه يعني حفظ للنصوص وتعظيم لها عندما يقول والتخصيص بغير دليل تحكم لا يصار إليه، ولا ينقض من مس شعر المرأة ولا ظفرها ولا سنها، وهذا ظاهر مذهب الشافعي، ولا ينقض لمسها بشعره ولا بسنه ولا ظفره، لأن ذلك مما لا يقع الطلاق على المرأة بتطليقه ولا الظهر، ولا ينجز الشعر بموت الحيوان ولا بقطعه منه في حياته. وفي الحالتين أنه ليس جزءا، لأننا ندين الله بأن اللمس مباشرة أو اللمس مطلقا لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء حتى ولو استثارت الشهوة فإنه لا ينقض الوضوء، وهذا التأصيل العام. فصل. ولا إن مساها من وراء حياة لم ينتقض وضوءه في قول أكثر أهل العلم. وقال مالك الليث ينقض إن كان ثوبا رقيقا، وكذلك قال ربيعة إذا غمزها من وراء ثوب رقيق لشهوة لأن الشهوة موجودة. وقال المروذي لا نعلم أحدا قال ذلك غير مالك والليث، ولنا أنه لم يلمس جسم المرأة فأشبه ما لو لمس ثيابها، والشهوة بمجردها لا تكفي كما لو مس رجلا بشهوة أو وجدت الشهوة من غير لمس، على أساس أن الشهوة التعلق بها الحب لو كانت شهوة منفردة من غير لمس فإنها لا تنقض الوضوء، يعني لو تحركت شهوة الرجل وهو متوضئ لا تنقض الوضوء إلا باللمس، وإن كان اللمس بغير شهوة لا تنتقض، ولو لمس الثوب دون مس البشرة فإنه لا ينقض الوضوء، وإن لمست امرأة رجلا وجدت شهوة منهما فظاهر كلام الخرقي نقض وضوءهما بملاقات بشرتهما. هذا الأصل، يعني هذا الأصل أن يكون النقد للاثنين، وسترى أنه يرجح خلاف ذلك أيضا، يعني هذه مسألة من العجب بمكان. نعم. وقد سئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها قال ما سمعت في شيئا ولكن هي شقيقة الرجل يعجبني أن تتوضأ، ولأن حديث سنن أبي داود ظاهر، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام، النساء شقائق الرجال في الأحكام. اللهم أمين، اللهم أمين، أهد الله عنك يا شيخ وائل، أحسن الله عليك. ولأن المرأة أحد المشتركين في اللمس فهي كالرجل، وينتقد وضوء الملموس إذا وجدت منه الشهوة، لأن ما ينتقد بالتقاء البشرتين لا فرق فيه ما بين اللامس والملموس، وهذا الأقعد، يعني هذا الأقعد أن يقال ينتقد اللامس دون الملموس، وهذا يقول الشافعي أيضا، وهذا صحيح، الأقعد في ذلك اللامس والملموس سواء، ما الذي يعني يفارق؟ إذا قال أو لمستم قلنا أو لامستم مفعلة والمفعلة بالاثنين. فياك رجل ينتقد وضوء الملموس إذا وجدت منه شهوة، لأن ما ينتقد بالتقاء البشرتين لا فرق بين اللامس فيه والملموس، وهذا الأقعد كالتقاء الختانين. وفي رواية أخرى لا ينتقد وضوء المرأة ولا وضوء الملموس، ولشافعي قولان كروايتين. ووجه عدم النقد أن النص إنما ورد بالنقد بملامسة النساء في التناول اللامس من الرجال، فيختص به النقص النقد كلمس الفرج، ولأن المرأة والملموس لا نص فيه ولا هو في معنى النصوص، لأن لمس من الرجل مع الشهوة مظنة خروج المذي الناقض فأقيم مقامه ولا يوجد في ذلك حق المرأة. كيف لا يوجد حق المرأة؟ المرأة إذا اشتهت يعني قد يكون يعني الأمر بحرا في هذا الباب، إفرازات المرأة تكون شديدة جدا عند الملامسة وعند الاقتراب. نعم. وشهوة من اللامس أشد منها في الملموس وأدعى إلى الخروج، فلا صح القياس عليهما إذا امتنع النص والقياس لم يثبت الدليل. طبعا قياسنا فيه نظر، وكما قلنا بأن المرأة مثل الرجل في هذا الباب، أنها لو اشتهت أو جاء المسيس كان الأمر فيه ما فيه من يعني تحريك الشهوة، أيضا يكون فيه الإفرازات شديدة. نعم. فصل. ولا ينتقد الوضوء بلمس عضو مقطوع من المرأة لزوال الإسم ولخروجه عن أن يكون محلا للشهوة، ولا بمس رجل ولا صبية ولا بمس المرأة لأنه ليس بذلك داخل في الآية أو لمستم النساء، ولا هو في معنى ما في الآية لأن المرأة محل شهوة الرجل شرعا وطبعا، وهذا بخلاف ولا بمس البهيمة لذلك، ولا بمس خنثى مشكل لأنه لا يعلم كونه رجلا ولا امرأة ولا بمس الخنثى لرجل أو امرأة، لذلك والأصل الطهارة فلا تزول بالشك. ولا أعلم في هذا كله خلافا، والله تعالى أعلى وأعلم. قال ومسألة تعال شوف ستة. ما أدري أحمد، تعال شوفها منين.
مش
خير، هذاك هو فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث، هذه مسألة مهمة جدا، مسألة اليقين، اليقين لا يزول بالشك، وهذه مسألة مهمة جدا، وهي قاعدة ينزل تحتها جزئيات فقهية كثيرة جدا جدا جدا. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. تأخرت أيضا يا عائشة، لما تأخرت؟ يعني هنا صورة المسألة، إذا علم أنه توضأ أو شك هل أحدث أو لا، يبقى إذن هنا الأصل أنه تيقن الطهر أنه توضأ، وشك أحدث أم لا، بنى على أنه متطهر، بنى على الأصل وهو الطهر. وإن كان محدثا وشك هل توضأ أم لا، نقول هو محدث، وهو محدث لما؟ للبناء على اليقين. الشك لا يزيل اليقين، اليقين في بادئ الأمر، اليقين في بادئ الأمر، اليقين أنه متوضئ إبدا على الطهارة، اليقين أنه ما كان متوضئا وشك في الوضوء، يبقى إذن هو ليس متوضئا. فهو يبني في الحالتين على ما علمه قبل الشك ويلغي الشك. وبهذا قال الثوري وأهل العراق والأوزاعي والشافعي وسائر أهل العلم فيما علمنا إلا الحسن ومالكا، فإن الحسن قال إن شك في الحدث في الصلاة مضى فيها، وإن كان قبل الدخول فيها توضأ. وقال مالك إن شك في الحدث إن كان يلحقه كثيرا فهو على وضوئه، وإن كان لا يلحقه كثيرا توضأ. أيوة شيء، أنا في الدرس لسه والله، في شيء أيوة إيه في ايه طيب؟ ها؟ امين اخ مين؟ امساد مين؟ طيب ممكن بعد الدرس وقفل ماشي؟ سلام عليكم السلام كده. أما الحسن ومالك فإن الحسن قال إن شك في الحدث في الصلاة مضى فيها، لأنه في الصلاة نعم، وإن كان قبل الدخول فيها توضأ، يعني فرق بين أن يكون في الصلاة أو لا في الصلاة. وقال مالك إن شك في الحدث إن كان يلحقه كثيرا فهو على وضوئه، وإن كان لا يلحقه كثيرا توضأ، لأنه لا يدخل في الصلاة مع الشك. ولنا ما روى عبد الله بن زيد قال شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه وهو في الصلاة أنه يجد الشيء، قال لا ينصرف، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هنا بنى على اليقين، لأنه هو دخل الصلاة مستيقنا الطهارة، لكن لما أشكل عليه ما يجد في بطنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوجر أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه أم لم يخرج، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يرد ريحا. ولأنه إذا شك تعارض عنده الأمران فيجب سقوطهما على كالبينتين إلى تعارضتا، ويرجع إلى التيقن، ولا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما أو يتساوى الأمران عنده، لأن غلبة الظن إذا لم تكن مضبوطة بضابط شرعي لا يلتفت إليها، كما لا يلتفت الحاكم إلى قول أحد المتداعيين إذا غلب على ظنه صدقه بغير دليل. فصل. إذا تيقن الطهارة والحدث معا، متيقن الحدث متيقن الطهارة، نعم، إذا تيقن الحدث والطهارة والحدث معا ولم يعلم الآخر منهما، مثل من تيقن أنه كان في وقت الظهر متطهرا مرة ومحدثا أخرى ولا يعلم أيهما، كان بعد صاحبه فإنه يرجع إلى حاله قبل الزوال. فإن كان هو لا يعلم الآخر منهما، هل الآخر الحدث أم الآخر الطهارة، فإنه يرجع إلى حاله قبل الزوال. فإن كان محدثا فهو الآن متطهر، لأنه تغير حاله قبل الزوال، تغير حاله أنه صلى، والصلاة لا يمكن أن يكون إلا بإيش؟ إلا بطهارة. ولأنه متيقن أنه قد انتقل عن حال هذا الحدث إلى الطهارة لما تيقن زواله، والحدث المتيقن بعد الزوال يحتمل أن يكون قبل الطهارة. واحتمل أن يكون بعدها، فوجوده بعدها مشكوك فيه، فلا يزول عن طهارة متيقنة بشك، كما لو شهدت بين لرجل أنه وفى زيدا حقه هو 100، فأقام المشهود عليه ببينة بإقرار خصم له ب100، لم يثبت له بها حق احتمال أن يكون إقراره قبل الاستفاء. نعم. وإن كان قبل الزوال طهرا فهو الآن محدث، لما ذكرنا في الطرف الأخير أنه تغير الحال، وتغير الحال يدل على أن الأمر على 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 خلاف ما كان عليه. فصل. وإن تيقن أنه في وقت الظهر نقض طهارته وتوضأ عن حدث وشك في السابق منهما نظر، فإن كان قبل الزوال متطهرا فهو على الطهارة، لأنه تيقن أنه نقض الطهارة تلك الطهارة ثم توضأ، إذ لا يمكن أن يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة، ونقض هذه الطهارة الثانية مشكوك فيه، فلا يزول عن يقين بالشك. المسألة كلها أن تصور اليقين أين يكون اليقين، وأن الشك الطارئ تروي الشك لا يؤثر عليه. وأيضا إذا كان المستيقن الحدث مثلا أو الشك لا يأتي يعني عليه إلا اليقين هو الذي يزيله، وإن كان قبل الزوال محدثا فهو الآن محدث، لأنه تيقن أنه انتقل عنه إلى الطهارة ثم نقضها، والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها، فهذا جميع نواقض الطهارة تنتقد بغير ذلك في قول عامة العلماء، إلا أنه قد حكي عن مجاهد والحكم أحمد في قص الشعر وتقييم الأظفار ونسل إبط الوضوء، وقول جمهور العلماء بخلافهم، يعني أن هذا ينقض الوضوء، هذا ينقض الوضوء بحمل الأحوال بخلافهم، ولا نعلم أنهم فيما قال يقولون حجة. نعم، يعني تقييم الأظفار نسل إبط كيف ينقض الوضوء؟ العري نفسه لا ينقض الوضوء. وقلنا في مساءة أنها يعني إذا كان المكلف تطهر ليصلي ثم بعد الطهر يعني أذن المؤذن فشك أحدث أم لا فهو على الطهر، كان محدثا وشك التطهر أم لا، قلنا إذن هو على الحدث لأن هذا مستيقن، وأن اختلط الأمر عليه فينظر قبلها كيف كان قبلها، هذا هو الأصل. نعم. قال ما باب ما يجب الغسل. نقف عند هذا الفصل، ولو في أسئلة إذن تفضلوا.